الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وصلنا عند الباب 59. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في منكري القدر. منكري القدر يعني الذين ينكرون القدر، ما جاء فيهم من أدلة تدل على بيان حكمهم والتجديد والوعيد في أمرهم. الذين ينكرون القدر، ما هو القدر؟ المقصود بالقدر هو تقدير الله تبارك وتعالى للأشياء قبل كونها، علمه تبارك وتعالى بها قبل أن يحصل الشيء. الله سبحانه وتعالى يعلمه ويشاءه، لو ما شاءه الله سبحانه وتعالى ما يحصل أبدا. يعلم الله سبحانه وتعالى الشيء قبل أن يكون بأنه سيكون، ويشاءه ولو لم يشاءه ما حصل، وكتبه عنده في اللوح المحفوظ وخلقه. إذا آمنت بهذه المراتب الأربع فقد آمنت بالقدر، تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما يحصل في هذا الكون وكل ما سيحصل في هذا الكون، كله معلوم لله تبارك وتعالى، لا يفوته علم شيء. الأمر الثاني، تعلم أن الله سبحانه وتعالى شاء وقوعه، ولو لم يشأ وقوعه لما وقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر الثالث، أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، فكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ بأنه سيكون. الأمر الرابع، أن كل شيء موجود في هذا الكون فهو من خلق الله تبارك وتعالى، كل مخلوق في هذا الكون فهو من خلق الله تبارك وتعالى، لا شيء يخرج عن خلقه، لا أفعال العباد ولا غيره. بهذا تكون قد آمنت بالقدر. وإذا أنكرت القدر فقد كفرت. إنكار القدر كفر، لأن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان الستة، من أنكره كفر. أما من حرف وغير بسبب شبهات عرضت له وحرف بطريقة تحتملها اللغة فهذا لا يكفر، يبدع يضلل، على تفصيل معروف في كتب الاعتقاد، وتفصيل ذلك كله يأتي في كتب العقيدة كلمعة الاعتقاد وكالواسطية وما شابه من الكتب التي جمعت الحديث في هذه الأمور. وممن أنكر القدر المعتزلة، المعتزلة والقدرية أيضا، إن المعتزلة قدرية هم في الأساس، قالوا الأمر أنوف لا قدر. بعضهم أنكر علم الله سبحانه وتعالى حتى للأشياء قبل أن تكون، وهؤلاء كفرهم العلماء لأنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بالجهل. وبعضهم أثبت العلم ولكن قال أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، هذا كثير من القدرية على هذا القول، وهو ضلال وانحراف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده. الله سبحانه وتعالى هو الذي نفس ابن عمر بيده، فهو يحلف بالله، وهذا اليمين كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا. تصور من المال يكون لك كجبل أحد، هذا الجبل الضخم الكبير، ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. لماذا؟ لأنه إذا أنكر القدر كفر، وإذا كفر حبط عمله فلا يقبل منه عمل. حتى يؤمن بالقدر لا بد من الإيمان بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. هذه الإيمان، هذه أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم في صحيحه. وأدلة القدر في الكتاب والسنة كثيرة، كثيرة جدا، ولا ينكر القدر مسلم. أما تحريفات والتفصيلات ربما ينكرها بعض أهل البدع والضلال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير ذلك، على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على وجوب الإيمان بالقدر. يقول عبادة بن الصامت لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان، حلاوته ولذته، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك بتقدير الله، وما هو مقدر عند الله لا يتغير، لا يمكن أن يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدره عليك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذن كل شيء مكتوب عند الله، وهل كتبه وهو لا يعلمه؟ مستحيل، فهو يعلمه وشاءه وكتبه وخلقه. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. من مات وهو يكفر بالقدر، هذا ليس على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. لذلك كفر العلماء من أنكر علم الله تبارك وتعالى بالأشياء. لأنه منكر للقدر. قلنا من مراتب القدر العلم والمشيئة والكتابة والخلق. قال: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كتب كل شيء إلى يوم القيامة، فكله معلوم عند الله. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. دخلت عليه شبهة في مسألة القدر، قال: فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هذا منهج الصحابة، وهذه عقيدتهم، الإيمان بالقدر، وأن كل شيء مقدر من عند الله ومكتوب، وكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى وشاءه وعلمه، فلذلك يكون كما شاء سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: هذا الباب عقده الشيخ ليبين أن الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله، وأن من أنكر القدر فقد أشرك في توحيد الربوبية. فالإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبية، فالذي لا يؤمن به فإنه لا يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنه جحد قدره وعلمه وأنكر أن يكون ما يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته، ووصف الله بالجهل والعجز وغير ذلك. هذا ما ذكره أهل العلم من مناسبة ذكر القدر في هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. المصور الذي يصور الصورة سواء كان بالرسم أو كان بالنحت، الصنم المنحوت يسمى صورة، والصورة التي ترسمها بيدك أيضا تسمى صورة. ما جاء في حكم من يفعل هذا الفعل من التجديد والتحريم؟ قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. السبب الذي جعل المؤلف رحمه الله يضع هذا الباب في كتاب التوحيد أن الصور سبب من أسباب الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المصور يشبه نفسه بالله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الصور التي فيها الأرواح، وهذا المصور عندما يأتي يصور صورة كالصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى يجعل نفسه مشابها لله تبارك وتعالى في هذا الفعل. فهو من هذه الناحية شرك مضاهاة لخلق الله، والناحية الثانية سبب للشرك. الصور كانت هي السبب في حدوث الشرك في قوم نوح، تذكرون القصة في بداية الكتاب ذكرناها، أنه كان في رجال صالحين في قوم نوح، ولما ماتوا جاءهم إبليس وقال لهم: صوروا لهم تصاوير، فصوروا لهم تصاوير، وبعد مدة لما نسي العلم جاءهم وقال لهم: أباؤكم كانوا يعبدون هذه التماثيل فعبدوها. إذن الصور ذريعة إلى الشرك، فلما تصور الصورة وتعلقها تبروزها أو تجعلها صنما، غدا بعد غد تعبد، يأتيهم الشيطان أحفادك أبناؤك يسول لهم أن هذه الأصنام كانت تنفع أجدادكم ويستغيثون بها ويشتشفع لهم عند الله ثم تعبد. هذا السبب الأول. السبب الثاني قلنا مضاهاة خلق الله، يعني يجعل نفسه مشابها لله تبارك وتعالى في الخلق، المضاهاة هي المشابهة. فالصور حرمت لسببين وليس لسبب واحد. هنا في الحديث قال من الأحاديث التي دلت على تحريم التصوير فعل هذا الفعل، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. شوف كيف الآن جعل التصوير خلقا كخلق الله تبارك وتعالى. فليخلقوا ذرة، نملة صغيرة، هذا للتعجيز، لا يمكنهم فعل ذلك. أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. فهذا الأمر أمر تعجيز وتحدي، لا يمكنهم فعل ذلك، إذن فليتركوا التصوير. قال: وفي حديث عائشة: أشد الناس عذابا يوم قيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أنتم لو ترون اليوم عند الكفار الذين يأتون ويصنعون التماثيل أو يرسمون الرسم اليدوي، ركز عليهم ماذا يفعلون. بعضهم سمعت له كلام في أثناء وهو يعمل عمله، قال: أود أن ينطق. شوف كيف سولت له نفسه وحاول أن يتقن رسمته وتمثاله حتى أراد أن يكون خالقا كربه تبارك وتعالى. هذا المعنى المراد هنا. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، فهو قاصد لهذا المعنى، وإلا كيف يكون أشد الناس عذابا إلا أن يكون كافرا. فإذا قصد هذا المعنى ورسم، هنا يدخل في الشرك بالله، قد جعل نفسه شريكا لله تبارك وتعالى في فعله الذي يختص به وهو الخلق. وإذا لم يقصد هذا هل يقال خلاص بما أنه لا يقصد؟ لا، قل لا يجوز الفعل نهائيا، لأنه إن قصد أو لم يقصد فقد وقع في المحذور، وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفيما نهى عنه ربنا تبارك وتعالى. شوف حديث ابن عباس قال كل مصور في النار، كل مصور في النار، ما قال أراد المضاهاة أو ما أراد المضاهاة، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. صلى الله العافية. تصور هذا الذي صنع 100 صورة أو 200 صورة، ماذا يصنع فيه؟ يعذب عدة مرات. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وهل يستطيع أن ينفخ فيها الروح؟ ما يستطيع لو وقف على رأسه، إذن سيبقى يعذب وليس بنافخ، ولما يعجز يعذب على فعله ذاك. إذن التصوير محرم غير جائز، التصوير المقصود به صنع التماثيل، أو التصوير اليدوي الذي هو الرسم اليدوي. التصوير الفوتوغرافي قد تكلم عنه أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. من الخلط الذي نراه عند بعض الشباب عدم التفريق بين إيجاد الصورة وبين المصور، وما حكمان. الآن تحدث المؤلف فيما تقدم عن المصور، فعل المصور، هنا الكلام عن الصورة نفسها، هما حكمان وليس حكما واحدا، فلا تخلط بين الأمور. هناك خلط عند الشباب يحصل من خلال بعض الكلام الذي يحدث بينهم في مواقع التواصل، أرى عندهم هذا الخلط. ينبغي عليك أن تتنبه، هناك حكم للمصور وهناك حكم للصورة. هنا الكلام عن الصورة. قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الآن هذه الأحاديث كلها جاءت عن المصور والصورة، هل هي على إطلاقها كل صورة حتى لو كانت صورة عشب، صورة ورد؟ لا، إنما الحديث عن ذوات الأرواح. أنا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صورة الرأس، ثم في الحديث الذي تقدم قال كلف أن ينفخ فيها إيش؟ الروح. إذن الكلام عن الصور، صور ذوات الأرواح خصيصا. وجاء في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه موقوف قال ارسم شجرة أو ما شابه ولا ترسم شيئا فيه الروح، بمعنى كلام ابن عباس. وهذه الأحاديث التي ذكرت تدل على ذلك. طيب، لا تدع صورة إلا طمستها، كيف تطمس الصورة؟ بإزالة الرأس، الصورة الرأس كما جاء في الحديث. ومن الأخطاء التي نجدها عند بعض الشباب يغطي العينين، إيش فائدة تغطية العينين؟ ما أذهبها صورة. لو رسم شخص أعمى مطموس العينين صار ما عادت صورة، ما يصح هذا، غلط. إذا أردت أن تطمس الصورة فاطمس الرأس، عندئذ يطمس تطمس الصورة. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني لا قبرا مرتفعا عن الأرض إلا سويته بالأرض، لا يسمح برفعه أكثر من شبر كما جاءت به السنة، وهذا تقدم الحديث عنه. كلامنا الآن في الصورة، لا تدع صورة إلا طمستها. الحديث عن الصورة. الآن لو جئت تقول لي المصور صور صورة فوتوغرافية، بغض النظر الآن سيدخل في الحكم الذي سبق أم لا، لكن هذه الصورة الموجودة الآن ما حكمها؟ الآن الحديث عن الصورة، عن حكم الصورة نفسها، نقول لك لا يجوز لك أن تضعها في بيتك للذكرى. لاحظ هنا، حتى وإن كنت ممن يقول بأن التصوير الفوتوغرافي غير داخل في الصور، فلا يشمله الوعيد المتقدم في المصور. لو كنت تقول بهذا القول، فهنا إيجاد الصورة وإبقاؤها عندك حكم آخر، مسألة ثانية، لأن إبقاء الصورة عندك في البيت يؤدي إلى المحذور الآخر. أنا قلنا نحن الصور محرمة لسببين، الأول مضاهات خلق الله. لو قلت لي والله الصور الفوتوغرافية ليس فيها مضاهاة لخلق الله، لأنها عبارة عن كبسة زر يكبسها وينتهي الأمر، ما عنده أي إتقان للموضوع، حبس ظل عكس الظل وانتهى الأمر، مثل ما تفعل بالمرآة تماما. يقول لي والله ولكن هذه التي خرجت تسمى صورة ولا ما تسمى صورة؟ تسمى صورة. إذا هل يجوز إبقاؤها في البيت؟ نقول لك السبب الثاني موجود، وهي أن تكون ذريعة إلى الشرك، فلذلك لا يجوز أن تبقيها عندك في بيتك، اطمسها. فلا بد إذن من طمس الصورة، سواء كانت باليد مرسومة أو كانت صنما أو كانت فوتوغرافية، تطمس، لأن ذريعة الشرك موجودة في الجميع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. يقال الحلف والحلف بكسر اللام وبتسكينها، وهي اليمين، القسم. ما جاء في كثرة الحلف، يعني هل يجوز أم لا يجوز؟ لماذا ذكر المؤلف هذا الباب هنا؟ قال أهل العلم: كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله وتعظيم الله سبحانه وتعالى من تمام التوحيد، تعظيم الله من تمام التوحيد. فلو كان هذا الشخص في نفسه من تعظيم الله سبحانه وتعالى الشيء العظيم لعظم الحلف به وما أكثر. لذلك المؤلف ذكر هذا الباب في هذا الموطن. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذه الآية قد اختلف العلماء في تفسيرها، فبعضهم قال أي لا تحلفوا، فهو نهي عن الحلف، وهذا الظاهر لي أنه بعيد، لأن الحلف قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، أنهم إذا احتاجوا إلى الحلف حلفوا. والقول الثاني: لا تتركوها بغير تكفير، يعني إذا حلفت وحنفت، يعني خالفت حلفك، فيجب عليك أن تكفرها، فلا تتركها من غير تكفير. واحفظوا أيمانكم. وقال بعضهم: احفظوا أيمانكم عن الحنث، فلا تحنثوا، يعني لا تخالفوا ما حلفتم عليه. هذه أقوال في المسألة، أقوال في تفسير الآية معنى قول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم. المؤلف ساقها هنا بناء على معنى من تلك المعاني وهو لا تحلفوا. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحالف منفقة للسلع ممحقة للكسب، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. منفقة للسلع عندما يأتيك شخص يريد أن يشتري منك بضاعة تقول والله ثمنها بكذا يصدقك، أو والله وصفها كذا وكذا يصدقك فيأخذ منك السلعة، فهو منفقة للسلعة، تذهب تمشي سلعتك تبيعها، ولكنه ممحقة للكسب. لكن هل هذا الحديث على إطلاقه؟ لا، إنما المقصود من ذلك الحلف بالكاذب، أن تحلف للناس حلفا كاذبا. وجاء في بعض الأحاديث أن بعض الأحاديث قيد هذا على إطلاق بأنه حلف كاذب يحلفه الشخص فيكون ما منفق للسلعة ولكنه ممحق للكسب، فيمحق الله سبحانه وتعالى بركة البيع. يريد المؤلف هنا من ذكر الإطلاق الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب المنع من الحلف وحفظ اليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا كله عذاب لهم وعقاب، لا يكلمهم الله كما يكلم أهل الإيمان وأهل الصلاح، ولا يزكيهم لا يوثقهم ولا يعدلهم، ولهم عذاب أليم. أشيمط زان، أشيمط كبير السن، وكبير السن تضعف شهوته، لا تكون عنده قوة الشهوة كالتي عند الشباب، فمبرره لوقوع في الزنا ضعيف، فلماذا يزني إذن؟ إلا أن تقوى الله سبحانه وتعالى في نفسه ضعيفة. وعائل مستكبر، تصور إنسان فقير ويستكبر، يعني الغني عنده مال يدفعه إلى أن يستكبر ممكن، لكن الفقير على ماذا يستكبر؟ ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني على الطالع وعلى النازل زي ما يقولون عندنا، على الطالع وعلى النازل بيرمي أيمان. رواه الطبراني بسند صحيح، هذا الحديث يحتاج مراجعة ما راجعته. يحتاج إلى نظر في صحته. قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. الصحيح أنه ذكر ثلاثة قرون كما جاء في حديث آخر، خير الناس قرني وهم قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم هم التابعون الذين أخذوا عن الصحابة، ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين، هذه القرون الثلاثة الفاضلة. قال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بالشهادة وعدم معرفة ثقلها ووزنها يبادر مباشرة ويستشهد مع علم صاحب الشهادة بأن عنده شهادة ولم يطلبها منه، يأتي هو ويدفع شهادته لأنه مستخف بها. ويخونون ولا يؤتمنون، يضعف دينهم فتنتشر فيهم الخيانة للأمانات. وينذرون ولا يوفون، كله بسبب ضعف الدين لقلة التقوى، يكثر من النذر ولا يوفي بنذره، ويظهر فيه مسلما، يظهر فيه مسلما من الدعاء والراحة وعدم العمل. هذا كله حصل بعد القرون الثلاثة الأولى، وهذا كله فيه إشارة إلى رقة الدين وضعفه بعد القرون الثلاثة الأولى. القرون الثلاثة الأولى هي قرون العلم والإيمان والتقوى والصلاح، ثم بعد ذلك ينتشر الفساد في الناس، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: وفيه عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال، أنا الأول حديث عمران بن الحصين، هما كلاهما بنفس المعنى الحديث، هذا الثاني سيذكره حديث ابن مسعود، والشاهد في حديث ابن مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فذكرون ثلاثة قرون، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هنا الشاهد في الموضوع أنه مستعجل، إما أن يعطي الشهادة أو يعطي اليمين ولا يبالي بذلك، ولذلك لخفتها عنده وعدم المبالاة لرقة الدين. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا يبين لنا أن السلف كانوا يربون أبنائهم من الصغر على التخلق بأخلاق الإسلام وعلى العمل بشريعة الله تبارك وتعالى. هو وإن لم يكن مكلفا، لكن هذا التمرين والتدريب والرياضة هي التي تثبته على هذا العمل. فالولد ينشأ على ما يتربى عليه، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليست المسألة أن تعلمه لا إله إلا الله محمد رسول الله وينتهي الأمر، لا، أنت تريد أن تعلمه أن يلتزم بشريعة ربه من صغره. هذا ديدن السلف، كما جاء في بعض الروايات في الأحف الصحيح قالوا: كنا نعطي الولد اللعبة من العهن من الصوف يلتهي بها حتى يكمل صيامه. هذه طريقة السلف في التربية. ثم هنا إيش يقول؟ قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وهم صغار في السن. الذي يقول بأن الصغير لا يضرب خطأ، هذا الكلام ما يسلم له، لكن الضرب يكون ضربا بحكمة، ضرب تأديبي تعليمي، ليس ضربا وحشيا يجرح أو يكسر أو يكون الضرب لفش الغل زي ما يحصل كثير من الأمهات، هذا ما يجوز. نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله الدرس القادم يكون آخر درس بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وصلنا عند الباب 59. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في منكري القدر. منكري القدر يعني الذين ينكرون القدر، ما جاء فيهم من أدلة تدل على بيان حكمهم والتجديد والوعيد في أمرهم. الذين ينكرون القدر، ما هو القدر؟ المقصود بالقدر هو تقدير الله تبارك وتعالى للأشياء قبل كونها، علمه تبارك وتعالى بها قبل أن يحصل الشيء، الله سبحانه وتعالى يعلمه ويشاءه، لو ما شاءه الله سبحانه وتعالى ما يحصل أبدا، يعلم الله سبحانه وتعالى الشيء قبل أن يكون بأنه سيكون، ويشاءه ولو لم يشاءه ما حصل، وكتبه عنده في اللوح المحفوظ وخلقه. إذا آمنت بهذه المراتب الأربع فقد آمنت بالقدر، تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما يحصل في هذا الكون وكل ما سيحصل في هذا الكون، كله معلوم لله تبارك وتعالى، لا يفوته علم شيء. الأمر الثاني، تعلم أن الله سبحانه وتعالى شاء وقوعه، ولو لم يشأ وقوعه لما وقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، فكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ بأنه سيكون. الأمر الرابع أن كل شيء موجود في هذا الكون فهو من خلق الله تبارك وتعالى، كل مخلوق في هذا الكون فهو من خلق الله تبارك وتعالى، لا شيء يخرج عن خلقه، لا أفعال العباد ولا غيره. بهذا تكون قد آمنت بالقدر، وإذا أنكرت القدر فقد كفرت. إنكار القدر كفر، لأن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان الستة، من أنكره كفر. أما من حرف وغير بسبب شبهات عرضت له وحرف بطريقة تحتملها اللغة فهذا لا يكفر، يبدع يضلل على تفصيل معروف في كتب الاعتقاد، وتفصيل ذلك كله يأتي في كتب العقيدة كلمعة الاعتقاد وكالواسطية وما شابه من الكتب التي جمعت الحديث في هذه الأمور. وممن أنكر القدر المعتزلة، المعتزلة والقدرية أيضا، إن المعتزلة قدرية هم في الأساس، قالوا الأمر أنوف لا قدر. بعضهم أنكر علم الله سبحانه وتعالى حتى للأشياء قبل أن تكون، وهؤلاء كفرهم العلماء لأنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بالجهل. وبعضهم أثبت العلم ولكن قال أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، هذا كثير من القدرية على هذا القول، وهو ضلال وانحراف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، الله سبحانه وتعالى هو الذي نفس ابن عمر بيده، فهو يحلف بالله، وهذا اليمين كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، تصور من المال يكون لك كجبل أحد، هذا الجبل الضخم الكبير، ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. لماذا؟ لأنه إذا أنكر القدر كفر، وإذا كفر حبط عمله فلا يقبل منه عمل. حتى يؤمن بالقدر لا بد من الإيمان بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، هذه الإيمان، هذه أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم في صحيحه. وأدلة القدر في الكتاب والسنة كثيرة، كثيرة جدا، ولا ينكر القدر مسلم. أما تحريفات والتفصيلات ربما ينكرها بعض أهل البدع والضلال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير ذلك، على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب. فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على وجوب الإيمان بالقدر. يقول عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، حلاوته ولذته، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك بتقدير الله، وما هو مقدر عند الله لا يتغير، لا يمكن أن يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدره عليك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذن كل شيء مكتوب عند الله، وهل كتبه وهو لا يعلمه؟ مستحيل، فهو يعلمه وشاءه وكتبه وخلقه. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، من مات وهو يكفر بالقدر هذا ليس على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. لذلك كفر العلماء من أنكر علم الله تبارك وتعالى بالأشياء. لأنه منكر للقدر. قلنا من مراتب القدر العلم والمشيئة والكتابة والخلق. قال وفي رواية لأحمد إنه أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كتب كل شيء إلى يوم القيامة، فكله معلوم عند الله. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. دخلت عليه شبهة في مسألة القدر، قال فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هذا منهج الصحابة وهذه عقيدتهم، الإيمان بالقدر وأن كل شيء مقدر من عند الله ومكتوب، وكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى وشاءه وعلمه، فلذلك يكون كما شاء سبحانه وتعالى. قال أهل العلم هذا الباب عقده الشيخ ليبين أن الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله، وأن من أنكر القدر فقد أشرك في توحيد الربوبية، فالإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبية، فالذي لا يؤمن به فإنه لا يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنه جحد قدره وعلمه وأنكر أن يكون ما يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته، ووصف الله بالجهل والعجز وغير ذلك. هذا ما ذكره أهل العلم من مناسبة ذكر القدر في هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في المصورين. المصور الذي يصور الصورة سواء كان بالرسم أو كان بالنحت، الصنم المنحوت يسمى صورة، والصورة التي ترسمها بيدك أيضا تسمى صورة. ما جاء في حكم من يفعل هذا الفعل من التجديد والتحريم؟ قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما يعني البخاري ومسلم عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. السبب الذي جعل المؤلف رحمه الله يضع هذا الباب في كتاب التوحيد أن الصور سبب من أسباب الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المصور يشبه نفسه بالله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الصور التي فيها الأرواح، وهذا المصور عندما يأتي يصور صورة كالصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى يجعل نفسه مشابها لله تبارك وتعالى في هذا الفعل. فهو من هذه الناحية شرك مضاهاة لخلق الله، والناحية الثانية سبب للشرك. الصور كانت هي السبب في حدوث الشرك في قوم نوح، تذكرون القصة في بداية الكتاب ذكرناها، أنه كان في رجال صالحين في قوم نوح، ولما ماتوا جاءهم إبليس وقال لهم صوروا لهم تصاوير، فصوروا لهم تصاوير، وبعد مدة لما نسي العلم جاءهم وقال لهم أباؤكم كانوا يعبدون هذه التماثيل فعبدوها. إذن الصور ذريعة إلى الشرك، فلما تصور الصورة وتعلقها تبروزها أو تجعلها صنما غدا بعد غد تعبد، يأتيهم الشيطان أحفادك أبناؤك يسول لهم أن هذه الأصنام كانت تنفع أجدادكم ويستغيثون بها ويشتشفع لهم عند الله ثم تعبد. هذا السبب الأول. السبب الثاني قلنا مضاهاة خلق الله، يعني يجعل نفسه مشابها لله تبارك وتعالى في الخلق. المضاهاة هي المشابهة. فالصور حرمت لسببين وليس لسبب واحد. هنا في الحديث قال من الأحاديث التي دلت على تحريم التصوير فعل هذا الفعل، قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. شوف كيف الآن جعل التصوير خلقا كخلق الله تبارك وتعالى. فليخلقوا ذرة نملة صغيرة، هذا للتعجيز لا يمكنهم فعل ذلك، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. فهذا الأمر أمر تعجيز وتحدي، لا يمكنهم فعل ذلك، إذن فليتركوا التصوير. قال وفي حديث عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أنتم لو ترون اليوم عند الكفار الذين يأتون ويصنعون التماثيل أو يرسمون الرسم اليدوي، ركز عليهم ماذا يفعلون. بعضهم سمعت له كلام في أثناء وهو يعمل عمله قال أود أن ينطق. شوف كيف سولت له نفسه وحاول أن يتقن رسمته وتمثاله حتى أراد أن يكون خالقا كربه تبارك وتعالى. هذا المعنى المراد هنا، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، فهو قاصد لهذا المعنى، وإلا كيف يكون أشد الناس عذابا إلا أن يكون كافرا. فإذا قصد هذا المعنى ورسم هنا يدخل في الشرك بالله، قد جعل نفسه شريكا لله تبارك وتعالى في فعله الذي يختص به وهو الخلق. وإذا لم يقصد هذا هل يقال خلاص بما أنه لا يقصد؟ لا، قل لا يجوز الفعل نهائيا، لأنه إن قصد أو لم يقصد فقد وقع في المحذور، وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفيما نهى عنه ربنا تبارك وتعالى. شوف حديث ابن عباس قال كل مصور في النار، ما قال أراد المضاهاة وما أراد المضاهاة، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. صلى الله العافية. تصور هذا الذي صنع 100 صورة أو 200 صورة، ماذا يصنع فيه؟ يعذب عدة مرات. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح. وهل يستطيع أن ينفخ فيها الروح؟ ما يستطيع لو وقف على رأسه، إذن سيبقى يعذب وليس بنافخ، ولما يعجز يعذب على فعله ذاك. إذن التصوير محرم غير جائز. التصوير المقصود به صنع التماثيل، أو التصوير اليدوي الذي هو الرسم اليدوي. التصوير الفوتوغرافي قد تكلم عنه أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. من الخلط الذي نراه عند بعض الشباب عدم التفريق بين إيجاد الصورة وبين المصور، وما حكمان. الآن تحدث المؤلف فيما تقدم عن المصور، فعل المصور، هنا الكلام عن الصورة نفسها، هما حكمان وليس حكما واحدا، فلا تخلط بين الأمور. هناك خلط عند الشباب يحصل من خلال بعض الكلام الذي يحدث بينهم في مواقع التواصل، أرى عندهم هذا الخلط. ينبغي عليك أن تتنبه، هناك حكم للمصور وهناك حكم للصورة. هنا الكلام عن الصورة. قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الآن هذه الأحاديث كلها جاءت عن المصور والصورة، هل هي على إطلاقها كل صورة حتى لو كانت صورة عشب، صورة ورد؟ لا، إنما الحديث عن ذوات الأرواح. أنا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صورة الرأس. ثم في الحديث الذي تقدم قال: كلف أن ينفخ فيها إيش؟ الروح. إذن الكلام عن الصور، صور ذوات الأرواح خصيصا. وجاء في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه موقوف قال: ارسم شجرة أو ما شابه ولا ترسم شيئا فيه الروح، بمعنى كلام ابن عباس. وهذه الأحاديث التي ذكرت تدل على ذلك. طيب، لا تدع صورة إلا طمستها. كيف تطمس الصورة؟ بإزالة الرأس، الصورة الرأس كما جاء في الحديث. ومن الأخطاء التي نجدها عند بعض الشباب يغطي العينين. إيش فائدة تغطية العينين؟ ما أذهبها صورة. لو رسم شخص أعمى مطموس العينين صار ما عادت صورة، ما يصح، هذا غلط. إذا أردت أن تطمس الصورة فاطمس الرأس، عندئذ تطمس الصورة. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني لا قبرا مرتفعا عن الأرض إلا سويته بالأرض، لا يسمح برفعه أكثر من شبر كما جاءت به السنة، وهذا تقدم الحديث عنه. كلامنا الآن في الصورة: لا تدع صورة إلا طمستها. الحديث عن الصورة. الآن لو جئت تقول لي: المصور صور صورة فوتوغرافية، بغض النظر الآن سيدخل في الحكم الذي سبق أم لا، لكن هذه الصورة الموجودة الآن ما حكمها؟ الآن الحديث عن الصورة، عن حكم الصورة نفسها. نقول لك: لا يجوز لك أن تضعها في بيتك للذكرى. لاحظ هنا، حتى وإن كنت ممن يقول بأن التصوير الفوتوغرافي غير داخل في الصور، فلا يشمله الوعيد المتقدم في المصور. لو كنت تقول بهذا القول، فهنا إيجاد الصورة وإبقاؤها عندك حكم آخر، مسألة ثانية. لأن إبقاء الصورة عندك في البيت يؤدي إلى المحذور الآخر. إن قلنا نحن الصور محرمة لسببين: الأول مضاهات خلق الله. لو قلت لي: والله الصور الفوتوغرافية ليس فيها مضاهاة لخلق الله، لأنها عبارة عن كبسة زر يكبسها وينتهي الأمر، ما عنده أي إتقان للموضوع، حبس ظل، عكس الظل وانتهى الأمر، مثل ما تفعل بالمرآة تماما. تقول لي والله ولكن هذه التي خرجت تسمى صورة ولا ما تسمى صورة؟ تسمى صورة. إذا هل يجوز إبقاؤها في البيت؟ نقول لك السبب الثاني موجود، وهي أن تكون ذريعة إلى الشرك، فلذلك لا يجوز أن تبقيها عندك في بيتك، اطمسها. فلا بد إذن من طمس الصورة، سواء كانت باليد مرسومة أو كانت صنما أو كانت فوتوغرافية، تطمس، لأن ذريعة الشرك موجودة في الجميع. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. يقال الحلف والحلف بكسر اللام وبتسكينها، وهي اليمين، القسم. ما جاء في كثرة الحلف، يعني هل يجوز أم لا يجوز؟ لماذا ذكر المؤلف هذا الباب هنا؟ قال أهل العلم: كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله وتعظيم الله سبحانه وتعالى من تمام التوحيد. تعظيم الله من تمام التوحيد. فلو كان هذا الشخص في نفسه من تعظيم الله سبحانه وتعالى الشيء العظيم لعظم الحلف به وما أكثر. لذلك المؤلف ذكر هذا الباب في هذا الموطن. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذه الآية قد اختلف العلماء في تفسيرها، فبعضهم قال: أي لا تحلفوا، فهو نهي عن الحلف، وهذا الظاهر لي أنه بعيد، لأن الحلف قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، أنهم إذا احتاجوا إلى الحلف حلفوا. والقول الثاني: لا تتركوها بغير تكفير، يعني إذا حلفت وحنفت، يعني خالفت حلفك، فيجب عليك أن تكفرها، فلا تتركها من غير تكفير. واحفظوا أيمانكم. وقال بعضهم: احفظوا أيمانكم عن الحنث، فلا تحنثوا، يعني لا تخالفوا ما حلفتم عليه. هذه أقوال في المسألة، أقوال في تفسير الآية معنى قول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. المؤلف ساقها هنا بناء على معنى من تلك المعاني، وهو: لا تحلفوا. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحالف منفقة للسلع، ممحقة للكسب. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. منفقة للسلع، عندما يأتيك شخص يريد أن يشتري منك بضاعة تقول: والله ثمنها بكذا، يصدقك، أو والله وصفها كذا وكذا، يصدقك فيأخذ منك السلعة، فهو منفقة للسلعة، تذهب تمشي سلعتك تبيعها، ولكنه ممحقة للكسب. لكن هل هذا الحديث على إطلاقه؟ لا، إنما المقصود من ذلك الحلف بالكاذب، أن تحلف للناس حلفا كاذبا. وجاء في بعض الأحاديث أن بعض الأحاديث قيد هذا على إطلاق، بأنه حلف كاذب يحلفه الشخص فيكون ما منفق للسلعة ولكنه ممحق للكسب، فيمحق الله سبحانه وتعالى بركة البيع. يريد المؤلف هنا من ذكر الإطلاق الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب المنع من الحلف وحفظ اليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا كله عذاب لهم وعقاب، لا يكلمهم الله كما يكلم أهل الإيمان وأهل الصلاح، ولا يزكيهم لا يوثقهم ولا يعدلهم، ولهم عذاب أليم. أشيمط زان، أشيمط كبير السن، وكبير السن تضعف شهوته، لا تكون عنده قوة الشهوة كالتي عند الشباب، فمبرره لوقوع في الزنا ضعيف، فلماذا يزني إذن؟ إلا أن تقوى الله سبحانه وتعالى في نفسه ضعيفة. وعائل مستكبر، تصور إنسان فقير ويستكبر، يعني الغني عنده مال يدفعه إلى أن يستكبر ممكن، لكن الفقير على ماذا يستكبر؟ ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني على الطالع وعلى النازل زي ما يقولون عندنا، على الطالع وعلى النازل بيرمي أيمان. رواه الطبراني بسند صحيح، هذا الحديث يحتاج مراجعة، ما راجعته. يحتاج إلى نظر في صحته. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. الصحيح أنه ذكر ثلاثة قرون كما جاء في حديث آخر: خير الناس قرني، وهم قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم هم التابعون الذين أخذوا عن الصحابة، ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين. هذه القرون الثلاثة الفاضلة. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بالشهادة وعدم معرفة ثقلها ووزنها، يبادر مباشرة ويستشهد مع علم صاحب الشهادة بأن عنده شهادة ولم يطلبها منه، يأتي هو ويدفع شهادته لأنه مستخف بها. ويخونون ولا يؤتمنون، يضعف دينهم فتنتشر فيهم الخيانة للأمانات. وينذرون ولا يوفون، كله بسبب ضعف الدين وقلة التقوى، يكثر من النذر ولا يوفي بنذره. ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن من الدعاء والراحة وعدم العمل، هذا كله حصل بعد القرون الثلاثة الأولى، وهذا كله فيه إشارة إلى رقة الدين وضعفه بعد القرون الثلاثة الأولى. القرون الثلاثة الأولى هي قرون العلم والإيمان والتقوى والصلاح، ثم بعد ذلك ينتشر الفساد في الناس، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الآن هذا الأول حديث عمران بن حصين، هما كلاهما بنفس المعنى الحديث، هذا الثاني سيذكره حديث ابن مسعود، والشاهد في حديث ابن مسعود، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فذكرون ثلاثة قرون، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هنا الشاهد في الموضوع أنه مستعجل، إما أن يعطي الشهادة أو يعطي اليمين ولا يبالي بذلك، ولذلك لخفتها عنده وعدم المبالاة لرقة الدين. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا يبين لنا أن السلف كانوا يربون أبنائهم من الصغر على التخلق بأخلاق الإسلام وعلى العمل بشريعة الله تبارك وتعالى. هو وإن لم يكن مكلفا، لكن هذا التمرين والتدريب والرياضة هي التي تثبته على هذا العمل. فالولد ينشأ على ما يتربى عليه، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليست المسألة أن تعلمه لا إله إلا الله محمد رسول الله وينتهي الأمر، لا، أنت تريد أن تعلمه أن يلتزم بشريعة ربه من صغره. هذا ديدن السلف، كما جاء في بعض الروايات في الأحف الصحيح قالوا كنا نعطي الولد اللعبة من العهن من الصوف يلتهي بها حتى يكمل صيامه. هذه طريقة السلف في التربية. ثم هنا إيش يقول؟ قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وهم صغار في السن. الذي يقول بأن الصغير لا يضرب خطأ، هذا الكلام ما يسلم له، لكن الضرب يكون ضربا بحكمة، ضرب تأديبي تعليمي، ليس ضربا وحشيا يجرح أو يكسر أو يكون الضرب لفش الغل زي ما يحصل كثير من الأمهات، هذا ما يجوز. نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله الدرس القادم يكون آخر درس بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.